بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحكم الثاني من أحكام الأجسام، وأنه الأجسام متماثلة من حيث الجسمية، فإنه وقع كلام في أن الأجسام التي هي مختلفة من حيث الحقيقة، من حيث النوعية، هذه الأجسام وإن اختلفت من حيث النوعية، لكن يا هل ترى من حيث الجسمية، من حيث مفهوم الجسمية، هل هي واحدة أو أن الجسمية أيضا في هذه الأشياء مختلفة؟ النظام ذهب إلى أن هذه الأشياء المختلفة بالنوع، كما هي مختلفة بالنوع والحقيقة مختلفة من حيث الجسمية، واستدل على ذلك قلنا بمن باختلاف خواص الأجسام، ولكن رددنا على ذلك وقلنا اختلاف خواص الأجسام مثل هذا الجسم كالنار يعطي الحرارة وذاك كالثلج يعطي البرودة، هذا الاختلاف لا يتعين أن يكون ناشئا من اختلاف نفس الجسمية، بل ناشئ مما من اختلاف النوعية، من أن النوع هنا غير النوع هنا. ثم بعد ذلك قلنا ودليلنا على أنه، أو الرد الثاني عليه على النظام على أن الجسمية واحدة، هو أن نجد تعريف الجسم تعريف واحد، ليس التعريف مختلف، تعريف واحد، وهو الجوهر قابل للأبعاد الثلاث، ينقسم للأبعاد الثلاث أو الطويل العريض العميق، فحد الجسم حد واحد، وحينما نجمع الأجسام في تعريف واحد لا نقسم، لا نأتي بإمة التقسيمية في التعريف، بينما لو كان مفهوم الجسمية مختلفا لازمه حينما نجمع الأجسام في تعريف واحد، في جملة واحدة، في كلمة واحدة، من اللازم ماذا؟ التقسيم والإتيان بإمة التقسيمية، كما بالنسبة إلى الفرس والإنسان حينما نجمعهما تحت كلمة الحيوان في جملة واحدة ماذا نقول؟ الحيوان، إذا كان مقصودنا الناطق والفرس، الفرس والإنسان إما ناطق وإما مثلا ماذا صاحب، بينما في الأجسام المختلفة من حيث الحقيقة حينما نجمعها في تعريف واحد لا نأتي في مقام التعريف بإما التقسيم، نقول الجسم في الأشياء هو من قسم إلى أبعاد الثلاث من دون إما التقسيمية، فهذا دليل على أنها من حيث الجسمية هي واحدة. نطبق العبارة، قال واتحاد الحد وانتفاء القسمة، واتحاد الحد يعني بما أن الحد واحد من دون وجود قسمة، الحد واحد حد الأجسام، حد الجسم في جميع الأجسام، حد الجسم تعريف الجسم واحد متحد من دون أن يشتمل على قسم هذا التعريف، وانتفاء القسمة فيه يعني في هذا الحد، هذا الاتحاد مع انتفاء القسمة شي يدلل على الوحدة، يعني على وحدة مفهوم الجسم في الجميع. أقول ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلمين إلى أن الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمية، وإن اختلفت بصفات وعوارض، تختلف هي الأجسام، واحد حار واحد بارد وغير ذلك، لكن هذا ناشئ قلنا منين؟ لا من اختلاف نفس الجسمية كما سوف نبين، بل من اختلافات أخرى، اختلافات النوع. وذهب النظام إلى أنها يعني الأجسام مختلفة، يعني من حيث الجسمية مختلفة، ليش؟ لاختلاف خواصها، يعني خواص الأجسام مختلفة، بعض الأجسام يفيد حرارة، بعض يفيد برودة، فهذا دليل على اختلاف الجسمية في الأجسام، وهو باطل هذا الذي قاله النظام. لماذا؟ لأن ذلك يعني اختلاف الخواص والأعراض يدل على اختلاف الأنواع، يدل على أنه نوع هذا غير نوع ذاك، هذا نار وذاك ماذا؟ ثلج. ما يدلل على اختلاف المفهوم من الجسم، لا، مفهوم الجسم ماذا؟ واحد، حقيقة الجسم واحدة في الجميع، لا على اختلاف المفهوم من الجسم من حيث هو جسم، نقطة. وقد استدل المصنف على قوله، المصنف الطوسي استدل على قوله، قوله شنو هو؟ أن الأجسام من حيث الجسمية هي متحدة، استدل بما؟ بوحدة التعريف وعدم اشتماله على القسمة، بأن الجسم من حيث هو جسم يحد بحد واحد عند الجميع، عند جميع العلماء يحد ماذا؟ بحد واحد الجسم، وهو شنو هذا الحد الواحد؟ أما عند الأوائل يحددون شلون، فإن حد الجوهر قابل للأبعاد، يعني الثلاثة طول وعرض وعمق، أما المتكلمون فإنهم يحدون بأن الطويل العريض العميق، بحسب الظاهر النتيجة واحدة معنى التعريفين. هذا الحد الواحد لا قسمة فيه، في جميع الأجسام نأتي بهذا التعريف من دون اشتمال على أئمة التقسيمين، نقول على أنه الجسم في كل الأجسام عبارة عن الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة أو الطويل العريض العميق من دون أئمة التقسيمين. فالمحدود واحد لاستحالة، إذا كان وهذا الحد لا قسمة فيه، فإذا هذا الحد واحد من دون قسمة فالمحدود لابد أن يكون، المحدود وهو الجسم يعني لابد أن يكون واحد حينئذ لاستحالة اجتماع المختلفات في حد واحد من غير قسمة. إذا جمعها شيء واحد من دون قسمة مثل الإنسان والفرس، نقول حيوان، جمعها شيء واحد هو الحد، هذا يدل على أن الحيوان مشترك ما بين الجميع. طيب علي، بل متى جمعت المختلفات في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة، مثل من كقولنا الحيوان إما ناطق أو صاهل، ويراد بهما الإنسان والفرس، لو كان يقول ويراد به مو بهما، به به يعني بمن؟ بالحيوان. حينما نريد من الحيوان الإنسان والفرس شو نقول؟ نقول الحيوان الذي يريد من عد الإنسان والفرس إما ناطق أو صاهل، فكان المناسب يقول ويراد به يعني بالحيوان، هذا أنسى، هذا انتهى. المسألة الجديدة هي وقع كلام في أن الأجسام، هذا الحكم الثالث، هذا الحكم الثالث للأجسام، الحكم الثالث هو أن الأجسام باقية غير متجددة، فهذا الكتاب بالأمس، هذا الجسم وهو الكتاب بالأمس هو بنفسه عليكم السلام في هذا اليوم، لا أنه انعدم سابقا وتجدد، إلى كتاب جديد. هذا شلون كلام هذا؟ شنو أكو بعضهم يحتمل أنه الجسم يفنى؟ بل مولانا ينسب إلى النظام هذا الرأي، أن كل جسم من الأجسام في كل آن يفنى ويتجدد إلى جسم، أو يحصل جسم جديد مماثل للجسم السابق، لأجل هذا الجديد مماثل للسابق نحن نتخيل أنه هو بنفسه باقي هذا الجسم، ولكن في الحقيقة هو بنفسه ليس بباقي. فهذا الكتاب قبل لحظة غيره بعد لحظة وغيرهما بعد لحظتين، وهكذا مو بس الكتاب، الكتاب وسماحتي وسماحتك كم تشلاب بعد فري مولانا، كل الأشياء آثمة هي ماذا؟ في كل آن تفنى وتتجدد، مثل الأعراض غير القارة، بالنسبة إلى الأعراض غير القارة، فهذا أمر متفق عليه. مثل من الأعراض غير القارة؟ مثل الزمان، مثل الحركة. الحركة من الأعراض غير القارة، سيالة. يو الزمان هكذا، في كل آن جزء من الزمان يفنى ويحصل جزء جديد. في الحركة هكذا، في كل آن جزء من الحركة يفنى ويحصل جزء جديد. في الأعراض غير القارة هذا بعد من الأمور الواضحة، الفناء والتجدد في كل آن. نفس الفكرة أراد أن يطبقها النظام أعلاما على الجواهر، على الأجسام. قال الأجسام، ولا بد الأعراض غير القارة هم كذلك، بس قال الأجسام، لا بد الأعراض القارة هم شيء يقول به. قال الأجسام في كل آن تفنى وتتجدد، في كل آن، لكن تتجدد إلى المماثل على أي حال. دليل ماذا؟ اسمع بالله دليله. قال هناك آية قرآنية تقول أن جميع الأشياء إلى يوم القيامة يفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا من المسلمات بعد بين الجميع. حينئذ نقول كيف هذه الأشياء تفنى يوم القيامة؟ هل بخلق العدم لها؟ فناؤها بخلق العدم لها؟ هو قاعد يحكي، هو قاعد يتكلم. قال هذا باطل، لأن العدم لا شيء غير قابل للخلق وللإيجاد وللجعل. الجعل والخلق يتعلق بما هو شيء بالشيء. عدم لا شيء، كيف يخلقه الله عز وجل؟ يكفيه عدم الخلق لأنه خلق يحتاج. على أي حال، فالعدم لا يمكن أن يستند إلى الفاعل، إلى الجاعل، إلى الخالق. فإذا كيف تفنى إذا هذا الاحتمال باطل وهو خلق العدم؟ أكو احتمال ثاني؟ تفضل ائت باحتمال ثاني. الاحتمال الثاني أن نقول الله عز وجل يخلق شيئا ضد الجسم، ذلك الضد هو الذي يفني الجسم، هو الذي يعدم الجسم. هذا الاحتمال ايضا باطل. قال باطل ليش؟ لانه لا يوجد شيء يكون ضدا للجسم، لأن ذاك الشيء الآخر الذي ضد الجسم، جسم هو أو غير جسم؟ جاوبني. هو بعد ما حكى ترى، أنا قاعد أحكي على لسانه حتى أوجه كلامي يعني. لأن ذلك الشيء الآخر الذي ضد الجسم، تفترض جسم أو غير جسم؟ لا بد إيش تفترض؟ جسم خو ما يمكن فرضه. ليش؟ لأن أنا أريد الضد للجسم، فلا معنى لأن تقول هذا الضد هو جسم، وهذا عين الأول. أنا أريد فرد شيء آخر غير الجسم يكون ضد للجسم. إذا ذلك الغير جسم كان، وهذا عين الأول، يعني عين الجسم الذي افترضناه أولا، ما صار فرد شيء ضد للجسم، فلا بد تفترض غير جسم. وغير الجسم لا معنى لأن يكون ضدا وإذا ليس بجسم لا معنى لأن يكون ضدا للجسم. فالخلاصة الجسم لا ضد له، حتى نقول بأن الله عز وجل يخلق ما هو ضد للجسم، وذلك الضد يزيل الضد الأول وهو الجسم. إذن فكيف يحصل عدم الأجسام، فناء الأجسام يوم القيامة، كل من عليها فان، بما يحصل؟ بناء على ما نقول من الاحتمال يكون واضحا، بأن نقول هي الأجسام في كل آن ماذا؟ تفنى وتتجدد. هذا ما أفاده. والرد على هذا الكلام، على هذا المدعى، كيف يكون؟ رده الآخرون للنظام، قالوا له هذا مخالف للضرورة، كلامك مخالف للضرورة، فإن الضرورة قاضية بأن هذا الكتاب، بأن هذه الشجرة، بأن هذه العباءة، بأن هذا المسجل، بأن هذا الدار، بأن هذا الفرش، بأن هذا الإنسان، كل شيء من الأشياء، من نباتات وأشجار، حيوانات، أحجار، كل شيء هي لا أنها، يعني التي كانت بالأمس هي اليوم، الذي هي اليوم هي الذي بالأمس، لا أنها غيرها. فكيف تقول يا أيها النظام بأنها تفنى وتتجدد؟ هذا شيء مخالف للضرورة، لأن بالضرورة بالوجدان بالحس نجد أن كل شيء هو باقي، لا أنه يفنى ويتجدد. هكذا ردوا. ثم بعضهم مثل حاول أنه قال لعل النظام قال قد بعد عقل سخيف ونحيف وضعيف إلى درجة يقول بأن كل جسم يفنى، مخالف للضرورة للبداهة. قال لابد مقصودة شيء آخر، لكن هذا الذي نقل رأي النظام اشتبه في الناقل، لم يفهم، لم يعرف كيف ينقل. ليس من البعيد أن النظام يريد أن يقول هكذا، أن الأجسام في بقائها تحتاج إلى علة مبقية كما في أصل حدوثها تحتاج إلى علة محدثة، في بقائها تحتاج إلى علة مبقية، ولولا العلة المبقية لانعدمت الأجسام. لعل هذا مقصود النظام، لكن الناقد اشتبه ولم يعرف كيف ينقل. قال بأن النظام يقول بأنه الأجسام في كل آن تفنى وتتجدد. لا بابا، ما يريد يقول النظام هذا فرد شيء مخالف للضرورة للبداء، يريد يقول في بقائها تحتاج إلى علة، على أي حال إلى علة مبقية. انتهى هذا الكلام، انتهى يا أخي، هاي المثل انتهت. أقول هذا الدليل الذي ذكره النظام على مدعاه، وإن كان مخدوش وضعيف الدليل الذي ذكره، لأن الدليل الذي ذكره كان يقول بأنه هاي الأشياء كيف تفنى، هل أنه تفنى بخلق العدم؟ هذا لا يمكن، لأن العدم غير قابل للخلق لا شيء. يقول لك كافي 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 كافي، بعد لا تحكي. نقول بأنه الله عز وجل لا يخلق العدم، حتى تقول العدم لا شيء يعدمها. وهناك فرق بين الإعدام وبين ماذا؟ خلق العدم. خلق العدم صحيح أمر غير ممكن، لأن العدم لا شيء، لا يمكن أن يتعلق به الخلق، مخلوق ماكو حتى يتعلق به الخلق، لا شيء هذا كيف يتعلق به الخلق؟ لكن الإعدام أمر ماذا ممكن؟ يعني إزالة الموجود. فالعدم خلق العدم وإن كان غير ممكن، إلا أنه إعدام الأشياء هذا أمر ماذا؟ ممكن ولا بأس به. فإذا هذا الشق، هذا الاحتمال موجود. فالله عز وجل نقول في يوم القيامة لا أنه يخلق العدم للأشياء بل يعدمها. فالدليل وإن كان مخدوش، إلا أن المدعى، أصل المدعى هو أن الأشياء تفنى وتتجدد في ذلك الزمان الذي قال النظام هذا المدعى، وإن كان هذا المدعى غريب يعدونه مخالف للضرورة، ولكنه في هذا اليوم أصبح تقريبا من الأمور التي تكاد تكون بديهية بناء على نظرية الحركة الجوهرية. بناء على الحركة الجوهرية هذا يصير بعد ما قاله النظام، صحيح بعد؟ لأن بناء على الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية شو المعنى؟ يعني أن كل شيء في جوهره، في ذاته، في حقيقته، في ماهيته، في ما أدري شنو، هو يتجدد. فهذا الجدار الذي أمامنا وهذا الغرفة التي أمامنا وأنا حضرة جنابي الذي أتكلم معك وأنت حضرة جنابك الذي تسمع كلامي، أنت بالأمس غيرك اليوم، وهذا الجدار قبل دقيقة غيره بعد دقيقة، وهذه الغرفة قبل دقيقة غير هذه الغرفة بعد دقيقة، وهكذا كل شيء من الأشياء هو في تجدد، يعيش حالة تجدد. والدليل الذي ذكر صدر المسألة، أقوى الأدلة الذي ذكره هو هذا الذي قرناه في بداية الحكمة، وفي غير من هذا بعد مشهور هذا الدليل موجود، أن الأشياء في أعراضها نجدها تتحرك تتغير. فأنا تشوف على أنه ماذا؟ لوني يتغير، حجمي مثلا شكلي يتغير، التفاحة من بياض إلى حمرة، من حموضة إلى حلاوة، وهكذا الأشياء تعيش حالة تغير في أعراضها. هذا التغير في الأعراض منين ينشأ؟ هذه التفاحة كيف من الحلاوة صارت ما من الحموضة صارت لها حلاوة؟ كيف من البياض انتقلت ماذا إلى الحمرة أو إلى الصفرة أو غير ذلك؟ لابد هناك شيء أعمق هو ذاك يتغير، وتغيره يصير سبب لتغير هذه الأعراض. فلابد إذن نفترض أن حركة هذه الأعراض نابعة وناشئة من حركة الجوهر في نفسه. على أي حد أنا هذا ما لي شغل بي يا أخي، بس أريد أقول أن بناء على الحركة الجوهرية لو سلمناها مطلب النظام يصير حينئذ صحيح بعد، مناسب بعد يصير، متعين بعد يصير حينئذ. إذا روح الحركة الجوهرية موجودة قبل صدر المتألهين، موجودة في كلام ماذا؟ النظام أيضا موجودة، يعني بعد بالتالي يا مولانا. على أي حال أطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره والضرورة قضت ببقائها، هذا رد على النظام، الضرورة تقضي ببقائها، بقاء من؟ الأجسام يعني. أقول المشهور عند العقلاء ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني بقاء الأجسام. ونقل عن النظام خلافه، أنه لا يتجدد في كل آن، دليل شنو؟ قال على أن الأشياء تفنى في يوم القيامة بأجمعها. هذا الفناء كيف يحصل؟ هل بخلق العدم يوم القيامة لها؟ العدم لا شيء. هل بخلق ضد ذلك الضد يفنيها؟ لا يوجد ضد للأجسام. إذن يتعين أن فناها يحصل بسبب تجددها، ما أدري هذا يكفي أو لا يكفي. على أي حال بناء منه على امتناع استناد العدم هذا دليل إلى الفاعل.
عدمها قوم صنع يوم القيامة ما يمكن أن يصير بخلق العدم، لأن عدم ما يستند إلى الفاعل، إلى الله عز وجل، إلى الجاعل، لا شيء العدم. يخلق الله عز وجل ضد ذلك الضد يفني الجسم، يقول وأنه لا ضد للأجسام، مع أنها يوم القيامة جميع الأجسام تفنى. فهذا شلون يحصل فنائها؟ بناء على ما نقول يصير واضح مع وجوب فنائها يوم القيامة، فالتزم بعدم بقائها لأجل وجوب فنائها يوم القيامة، التزم بهذا الرأي بأنها غير باقية وأنها تتجدد حالا فحالا، يعني آنا فآنا، لحظة بعد لحظة، كالأعراض غير القارة. كيف على أنها تتجدد مثل الحركة مثل الزمان؟ كذلك بالنسبة إلى الجواهر إلى الأجسام نقطة، والمحققون على خلاف ذلك قالوا على أنه هذا لا مولانا، هذا شنو حكي هذا؟ أنت قاعد تقول أيها النظام ليش يا بي ليش تنكرون على النظام ما يقول؟ ها، واعتمادهم على الضرورة فيه، يعني ذول الذي خالفوا النظام وقالوا لقولك باطل ما لهم دليل إلا الضرورة، ما لهم رد إلا الضرورة، قالوا الضرورة قاضية بأن هذه الأشجار والأحجار والنباتات والإنسان وال إلى آخره كلها التي هي بالأمس هي اليوم، لأنها شيء آخر. وقيل إن النظام، هذا توجيه بعد، يقول على أن النظام لعله هكذا ما كان يقول، كان يقول شيء آخر، لكن هذا الناقل اشتبه. وقيل أن النظام ذهب لاحتياج الجسم في بقاء المؤثر، فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام. المسألة الرابعة من أحكام الأجسام، محصل هذه المسألة هو أنه هل يمكن أن يوجد جسم من الأجسام وهو خلو، يعني خالي من اللون والطعم والرائحة؟ يوجد جسم هكذا لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له؟ هاي مسألة وقعت محل كلام. فقيل والقائل هم المعتزلة بأنه نعم يمكن ذلك، يوجد عندنا جسم عديم هذه الصفات الثلاث. يا بمثال شنو؟ الهواء، قالوا بأن الهواء لا لون له، لون الهواء ماذا؟ ما له لون. شنو طعمه؟ ما له طعم، رائحة ماذا؟ ما له. فإذا هذا مثال واضح لبعض الأجسام التي يمكن على أي حال أن تخلو من جميع هذه الأمور الثلاث. ما أدري إحنا هم سامعين قارين يقولون الماء هم هكذا، ما هم ما تجي يكون عديم الطعم واللون والرائحة، ما أدري إيه هكذا يقال الماء لا لونه، لا تقول لي لونه ما أدري شنو، هذا لون شيء يسمونه الظرف، لو أزلت الظرف لعله ماذا ما تلاحظها. على أي حال طعم الماء هم ما أدري شنو إلا اللهم ما يقوم، لا تقول لي إلا طعم مالح، هاي بسبب الإضافات، هذه الإضافات لعله. على أي حال سواء فرض على أنه الماء هكذا، الهواء يكفينا كمثال، ومثلوا بالهواء بعد ما نحتاج إلى مثال آخر. إذن المعتزلة قالوا يمكن أن يوجد جسم من هذا القبيل، ولكن الأشاعرة قالوا بأنه كل جسم لابد أن يكون له لون، اللون ضروري، هسه الطعم والرائحة ما يخالف، بل ترك يمكن أن جسم يخلو من الطعم ومن الرائحة، لكن من اللون ما يمكن، فكل جسم لابد وأن يكون له لون. عجيب، ما هو دليلكم على ذلك؟ استدلوا بدليلين، فالله لاحظ الدليلين رجاء، لاحظ الدليلين. الدليل الأول قالوا كما أن الجسم لا يخلو من أحد الأكوان الأربعة، والأكوان الأربعة تعرفها ماذا؟ بالمعالم، قريتها في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين، أكوان الأربعة في بحث شبهة الكعبي مع بالضد، هناك ماذا عبارة عن اجتماع أو افتراق أو شيء يسمونه ما أدري، هناك قدمة ما تعدنا لعله، وحركة وسكون، يعني كل جسم لا يخلو من أحد أمور أربعة، ذن يسمون الأكوان أربعة، إما ساكن إما متحرك، إما مجتمع مع غيره إما مفترق مع غيره، يمكن يخلو منها أحد هذه الأربعة؟ لا. فكما أن الجسم لا يمكن أن يخلو
فكما أن الجسم لا يمكن أن يخلو من واحد من الأركان الأربعة لا يمكن أن يخلو من اللون، فقاسوا اللون علينا نقاسوه على الكون. فكما أن الكون لا يمكن أن يخلو منه الجسم كذلك اللون. هذا دليلهم الأول. والدليل الثاني الذي ذكروه قالوا كما بعد اتصاف الجسم باللون لا يمكن أن يخلو من اللون بعد ما اتصف، كذلك قبل ما يتصف باللون لا يمكن أن يخلو من اللون. إذن قاسوا حالة ما قبل الاتصاف باللون عليه من قاسوها على حالة ما بعد الاتصاف. قالوا بعد أن يتصف الجسم باللون، مثل جسم جعلناه أحمر صار متصف بالحمرة، كما بعد اتصافه باللون لا يمكن أن يخلو من اللون لأن متصف باللون، كذلك قبل أن يتصف باللون لا يمكن أن يخلو من اللون. إذن فلا هو حالة ما بعد الاتصاف يمكن أن يخلو، ولا في حالة ما قبل الاتصاف يمكن أن يخلو. ما بعد الاتصاف واضح لا يمكن أن يخلو، ما قبل الاتصاف حالوها على حق قاسوها على حالة ما 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 بعد الاتصاف. فإذا في جميع الحالات ولا يمكن أن يتصف بالخلو من اللون. إذا دليل استدلوا بهذين الدليلين على أن كل جسم لا يمكن أن يخلو من اللون، ويرد على كلا الدليلين هذا الجواب الإجمالي العام لكلا الدليلين. نقول نحن القياس لا نسلمه في صورة وجود الجامع المشترك. إذا جامع مشترك كان موجود لا نسلمه، مثل في الخمر والنبيذ جامع مشترك موجود وهو ماذا؟ إسكار. مع ذلك لا نسلم القياس. فكيف إذا كان المورد المقيس والمقيس عليه كان غير مشتركين في جامع واحد؟ فالأولى بعد حينئذ القياس لا نسلمه، كما في مورد جامع ليس بموجود بين الكون وبين اللون. هذا في الدليل الأول. في الدليل الثاني هكذا بين ما قبل الاتصاف بين ما بعد الاتصاف. فالقياس في نفسي لو كان هناك جامع بين المقيس والمقيس عليه هو غير مسلم، فكيف إذا لم يكن هناك جامع كما في المقام؟ هذا أولا. هذا جواب قلت إجمالي لكليهما. رتب الأجوبة التفت جيدا. هذا مضافا إلى أنه يرد أن هذا قياس مع الفارغ. أما بالنسبة للأول، الأول شنو هو بالله الدليل الأول؟ قاس اللون على الكون يرد عليه، هذا قياس مع الفارغ. قاس اللون على الكون هذا قياس مع الفارغ. كيف نقول الجسم لا يمكن أن يخلو من الكون من أحد الأكوان الأربع؟ ليش؟ لأن نفس الجسمية تقتضي، ونفس الجسمية علة. علما علة لأحد الأكوان الأربع، نفس الجسمية علة لأن يكون الشيء هو الجسم إما ساكن إما متحرك. هذا من اللوازم للجسمية، من لوازم الجسمية إما أن يكون الجسم ساكن أو متحرك، إما مجتمع مع غير إما مفترق. فالجسم بما هو جسم علة ويقتضي أحد هذه الصفات الأربع الأكوان الأربع. وهذا بخلافه في اللون، فإن الجسمية بما هي جسمية لا تقتضي. اللون وإنما الذي يقتضي اللون شيء ماذا؟ آخر غير الجسم، بسببه يصير الجسم ذا لون، وإلا نفس الجسمية لا تقتضي اللونية. فالخلاصة هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه بالنسبة لأحد الأكوان الأربعة نقول نفس الجسمية إلا لأحد الأكوان الأربعة، ولا يمكن أن تنفك الجسمية عن أحد الأكوان الأربعة. من اللوازم الذاتية للجسمية أحد الأكوان الأربعة، وهذا بخلاف اللونية، فإن الجسمية بما هي جسمية ليست علة لذلك. فهذا القياس مع الفارق، هذا بالنسبة للدليل الأول. وأما بالنسبة للدليل الثاني سيرد عليه، أولا أنت قلت أنه في حالة ما بعد الاتصاف باللونية، يعني الجسم إذا طبغناه بالحمرة لا يمكن أن يخلو من اللون، لا يمكن أن يزول عنه اللون. يرد أن هذا الذي ذكرته في المقيس عليه نحن لا نسلمه. من قال الجسم بعد اتصافه باللونية لا يمكن أن يتصف بلون، لا يمكن أن يخلو من اللون؟ لا، يمكن أن مادة تطرح على الجسم نجعلها على الجسم تصير سبب إلما إلى زوال اللون السابق وكل لون، بحيث الآن يخلو من أي لونين؟ إن كان موجود أو ما موجود؟ إن كان موجود. إذن كيف قلت في المقيس عليه قلت بأن الجسم بعد اتصافه باللون لا يمكن أن يخلو من اللون؟ لا، لا يمكن أن يخلو حتى بعد اتصافه، وذلك بزوال جميع الألوان عنه حينما نجعل عليه مادة من المواد كإمكان موجود. وثاني لو تنزلنا وقلنا بأنه لا يمكن بعدما الجسم اتصف بلون لا يمكن أن يخلو من اللون، حينئذ نقول القياس في غير محله. لماذا؟ لأنه الجسم بعدما اتصف باللون زوال اللون السابق منه كيف يكون؟ بطرو لون جديد. زوال اللون السابق، يعني إذا كان جسم عندنا أبيض، إزالة البياض بمن يصير؟ بطرو السواد. أو إذا أسود، إزالة السواد بمن يصير؟ بطرو البياض أو بشيء آخر. ففي حالة ما بعد الاتصاف باللون يمكن أن نقول يستحيل زوال اللون. لماذا؟ لأن اللون السابق لا يمكن أن يزول إلا بطرو لون جديد. فيمكن لقائل أن يقول بأن الجسم بالتالي بعد الاتصاف لا يمكن، بعد الاتصاف باللون لا يمكن أن يخلو من أصل اللون من أحد الألوان. هذا يمكن، لكن أنت قست حالة ما قبل الاتصاف على حالة ما بعد، هذا ليس في محل. فإنه في حالة ما قبل الاتصاف لا يوجد لون حتى نقول زوال اللون السابق، بالتالي بما يكون بطرو لون جديد، حتى يقال بالتالي بأنه إذن الجسم لم يخلو من أصل اللون، لأنه وإن زال عنه اللون الأول إلا أن زوال الأول صار بلون جديد، بعروض لون جديد. هذا الكلام لا يمكن أن يقال في المقيس، يعني في حالة ما قبل الاتصاف، لأن في حالة ما قبل الاتصاف لا يوجد لون حتى إزالة تصير بعروض لون جديد. فإذا أجاب بجوابين عن الدليل الثاني، الجواب الأول هو أنه نحن في حالة ما بعد الاتصاف لا نسلم أنه من المستحيل خلو الجسم من اللون، يمكن أن يخلو من أي لون، ولو سلمنا فقياس ما قبل الاتصاف على ما بعد الاتصاف في غير محله. لماذا؟ لأن في حالة ما بعد الاتصاف سوال اللون السابق يكون بعروض لون جديد، وهذا بخلاف في حالة ما قبل الاتصاف، فإنه لا يوجد لون حتى نقول إزالة اللون يكون بعروض لون جديد. هذا انتهى. وأنا أذكر جواب آخر جواب آخر أقول بأن هذا الدليل الثاني يكاد أن يكون مضحكا للثكلى، مضحكا للثكلى. كيف؟ لأنه أنت هكذا أقول في الدليل الثاني، كما في حالة ما بعد الاتصال لا يمكن أن يخلو الجسم من اللون، يقول لك بلي صحيح، كلام معقول، كلام معقول افترض هذا، بلي إذا اتصف الجسم باللون ما يمكن أن يخلو من اللون، أي بلي كلام معقول، يعني معقول يمكن إلى وجهه، أي بلي تمم مولانا تمم، أي بلي كذلك ما قبل الاتصاف، إيه ما قبل الاتصاف باللون ماذا؟ لا يمكن أن يخلو من اللون. نقول ها كيف كلام؟ كبر هذا كلام الأخير. ها راح أكرر الكلام الأخير. كذلك قبل أن يتصف باللون، لم يتصف باللون بعده، يستحيل أن يخلو من اللون. هذا تناقض. هذا أنت قاعد تقول خالي من اللون، كيف يستحيل أن يخلو من هذا؟ ما في، مش قاعد تحكي أنت. على أي حال مولانا، هذا فرد شيء واضح، ما أدري شلون علامة ما ذكر، ما أدري شلون صار. على أي حال نطبق العبارة، قال ويجوز خلوها يعني خلو الأجسام عن الكيفيات المذوقة، كيفيات المذوقة، الكيفية المذوقة هي الطعم، والكيفيات المرئية، الكيفيات المرئية هي ماذا؟ اللون، والكيفيات المشمومة، والمشمومة بل الرائحة. يعني شنو هاي الأجسام التي يمكن تخلو من هذه الأمور الثلاثة؟ كالهواء. أقول ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان، ومنعت الأشعرية منه. أما المعتزلة فاحتجوا دليلهم هذا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك يعني خالية من اللون والطعم وكالهواء، واحتجت الأشعرية بدليلين. الدليل الأول قاسوا اللون على الكون، كون يعني المراد عند أحد الأكوان الأربعة، ودليلهم الثاني احتجوا بعد ديما بما قبل، هاي بما قبل عطف على بالي لو كان هاي الباء مال بما قبل يحذفها الباء واي أحسن، الباء إذا يحذفها يعني حتى تركيب العبارة يصير صحيح. الآن تركيب العبارة ليس بصحيح، وبما قبل عطف عليه من نقول، ما تقول لي عليه من عطف نقول على بقياس يكون العبارة شو تصير هيك يصير. واحتجت الأشعرية بما قبل الاتفاق، احدث بقياس معطوف عليه حصة مولانا، لكن لو كان الباء لم يأتي بها نقول ما قبل عطف عليه من على اللون، على اللون، فالعبارة تصير هواي جميلة. هذا هو المقصود. أمات هذا القلم اشتبه حساب الباء بعض مرات شي يصير، واحتجت يصير عبارة، واحتجت الأشعرية بقياس ما قبل الاتصاف يعني باللون ما قبل على حالة ما بعد الاتصاف. على أي حال وهما ضعيفان. ليش؟ لأنه هذا الجواب الإجمالي عن الاثنين، لأن القياس الذي مشتمل على الجامع وما يفيد إن اليقين، فكيف الخالي عن الجامع؟ مع أن هذا قياس مع الفارق. ليش؟ نجي للدليل الأول، قست الكون إن لون على الكون، هذا باطل، فإن الجسم علة للكون أحد الأكوان بخلاف اللون، فإن الجسم ليس علة للون، فإن الكون لا يعقل خلو متحيز، كل شيء متحيز يعني إلى حيز يشغل حيز يعني إلى جسمية بحيث يشغل حيز، لا يمكن أن يخلو عن أحد الأمور الأربعة بالضرورة بخلاف اللون، فإنه يمكن أن يتصور الجسم خاليا عنه. بس لا تقول لي جيب لي فرد جسم والله ما بي لون، ما عندي جسم ما بي لون، افترض ما عندي، لكن كيفما كان عدم الوقوع ليس معناه عدم الإمكان، احنا نقول ممكن أو ليس. زين مولانا بخلاف اللون فإنه يمكن أن يتصور الجسم، يمكن ما قلنا واقع، وأما امتناع وقلنا هم ما تواقع مثال الهواء،
واما الامتناع جل الدليل الثاني يرد عليه امران. الاول انه احنا منسلم الحكم في المقيس عليه. انت قلت ما بعد الاتصال يمكن ان يخلو الجسم من اللون، لا نقول لك يمكن. واما امتناع الخلوع عنها عن الالوان بعد الاتصال فممنوع. هذا الامتناع ممنوع، يعني نقول من قال انه ممتنع بعد الاتصال باللون يمتنع ان يخلو الجسم من اللون؟ هذا من قال يمتنع؟ لا، يمكن ان يزول عنه كل لون بان مادة كيميائية نطرأ هكذا نجعلها عليه بحيث كل لون ماذا يزول، امكان موجود. ولو سلم، يعني لو سلمنا انه ممكن، لكن نقول لك هذا ما يمكن ان نقيس حالة ما قبل الاتصال على حالة ما بعد الاتصال. ليش؟ لان ما بعد الاتصال ذات اللون السابق يكون بلون جديد بخلاف حالة ما قبل الاتصال. لذلك يقول ولو سلم لظهر الفرق ايضا، يعني او لظهر الفرق ايضا، هذا تعبير ركيك. فالفرق ظاهر يعني بين المقيس والمقيس عليه. ليش؟ لان الخلو بعد الاتصال انما امتنع نيابة لافتقار الزائل، ذاك اللون الزائل بعد الاتصال بذاك الزائل يحتاج ازالة المن الى طريان الضدي الى لون جديد، بخلاف ما قبل الاتصاف لعدم الحاجة إليهما بعد الاتصاف. ما نحتاج علما بل ما قبل الاتصاف إلى طرو لون جديد، لأنه لون ما موجود حتى إزالة السابق سبب لون جديد. وجوابنا هم ماذا؟ تعليقنا الذي بل لأجله تضحك الثكلى لتنسوا. والحمد لله رب العالمين.